بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حبيبي ورسول من توفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الناسخ والمنسوخ للحافظ ابن شاهين رحمه الله تعالى. نعم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال ابن شاهين رحمه الله تعالى: حديث آخر في معنى الأذان، وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وساق بسنده عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وساق بسنده عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال رحمه الله تعالى: الخلاف في ذلك. وساق بسنده عن عبد الله بن زيد أنه رضي الله عنه أنه سمع أذان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أذانه وإقامته مثنى مثنى. وساق بسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. وساق بسنده عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشفع الأذان والإقامة. وساق بسنده عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قائم على حذاء حائط، فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد بعده وعليه ثوبان أخضران. قال الشيخ رحمه الله: وهذا باب قد اختلف فيه من تقدم ومن تأخر، فطائفة اختارت الشفع في الأذان والوتر في الإقامة، وطائفة اختارت الشفع في الأذان والإقامة. وقال مالك: يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقال الشافعي: يقيم الأذان فرادا، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة مرتين. وقال الزعفراني عن الشافعي: الإقامة مرة. وقال الثوري: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى. وقال أحمد بن حنبل: إذا رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس. وقد روي عن أبي عبد الله أنه سئل عن الترجيع في الأذان على حديث أبي محذورة فقال: لا يعجبني.
والجمع بين هذا كله أن ما ثبت به النص وصح به النص أنه يكون صفة معتبرة، وأشهر الصفات في الأذان والإقامة وأصحها أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا أشهر ما يكون. ولكن كل ما ثبت به النص الصحيح فلا تعارض، لأن هذه صفات لعبادة، كما أنه لا تعارض بين أدعية الاستفتاح، ولا تعارض بين أذكار ما بعد الصلاة في العدد، عدد التسبيح والتحميد والتكبير. فكذلك هنا كل ما صح به النص نقول به ونعمل به. نعم.
قال
الترجيع مثلا في الأذان صح به النص فنقول به، وعدم الترجيع كان بأذان بلال صح به النص فنقول به. نعم. ولكن نقدم أذان بلال لأنه الأكثر والأشهر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أننا رجعنا أحيانا فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث آخر. وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام ساجدا فعليه الوضوء. قال: الخلاف في ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصله. قال الشيخ تفرد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب بن أبي خالد الدلاني لا أعلم رواه غيره، وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في ركوعه وسجوده، أظنه قال ثم يتم صلاته. وساق بسنده عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد ثم يصلي ولا يتوضأ. وساق بسنده عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو ساجد فيعرف نومه بنفخه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله تعالى انظروا إلى عبدي روحه عندي وبدنه ساجد لي وجسده. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليضحك إلى ثلاثة نفر: رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور ثم صلى، ورجل نام وهو ساجد، ورجل يحمي كتيبة منهزمة فهو على فرس جواد لو شاء أن يذهب لذهب. قال الشيخ رحمه الله وهذا الباب فيه تأمل لمن عرف. أما حديث عمرو بن شعيب فليس بمرضي الإسناد، لأن صدقة بن عبد الله هذا يعرف بالدمشقي أبو معاوية السمين ليس بحجة على غيره، وقد ضعفه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فإذا صح الحديث فمعناه والله أعلم أن من نام ساجدا في صلاة الفرض. وأما حديث أبي العالية عن ابن عباس فإن صح فمعناه والله أعلم ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، يعني في النوافل. ويصدق ذلك ما رواه الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي الحديث، هذا يعني النوافل وصلاة الليل وكذا سائر هذه الأحاديث.
يقال صحيح أن كل هذا الحديث لم يثبت منه شيء وكلها ضعيفة. والنوم هل ينقض الوضوء أم لا؟ قد اختلف العلم في ذلك عن أقوال عديدة. أصحها أن من نام حتى ذهب إدراكه سواء كان ساجدا أو قائما أو مضطجعا أو كذا، أنه إذا نام حتى ذهب إدراكه بحيث إذا خرج شيء لم يشعر به أنه ينتقض وضوءه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
وأما إذا نام غير ذهاب إحساسه ولا شعور فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، وكل ذلك ثبت به الأحاديث. أما حديث النقض فحديث صفوان بن عسال يمسح المسافر إلى أن قال ولكن من بول وغائط ونوم، أي أنه يمسح من بول وغائط ونوم لكن جنابة لا يمسح لأنه يجب تعميم البدن. وأما في النوم اليسير ففي حديث أنس قال كنا ننتظر الصلاة حتى تخفق رؤوسنا ثم نقوم ولا نتوضأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى حديث آخر ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث يعني علي فريضة وهن لكم تطوع: الوتر وركعة الفجر وركعة الضحى. الخلاف في ذلك. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالضحى والوتر ولم تفرض علي. قال الشيخ والحديث الأول أقرب إلى الصواب لأن الثاني فيه عبد الله بن محرز فليس هو عندهم بالمرضي ولا أعلم الناسخ منهما لصاحبه، ولكن الذي عندي أشبه أن يكون حديث عبد الله ابن محرز على ما فيه ناسخا للأول لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض والله أعلم.
وكل هذه الأحاديث ضعيفة ولم يثبت فرضية هذه الصلوات لا الوتر ولا ركعة الفجر ولا ركعة الضحى، لم يدو ذلك. ولو كان فرضا لواظب عليها النبي مواظبة لا يتركها أبدا. وعائشة تنكر أنها رأت النبي يصلي الضحى. نعم، فهذه الأحاديث ضعيفة، وليس شيء واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الأمة إلا ما أوجبه الشارع في الصلوات الخمس. لحديث الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال 5 صلوات في اليوم والليل، فقال له الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتصور. نعم نعم. قال رحمه صلى الله عليه وسلم في الليل، وقد تنازع أهل العلم هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حديث آخر في صلاة الضحى، وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ببقيع الزبير 8 ركعات ثم قال إنها صلاة رغب ورهب. قال عبد الله بن سليمان هذا الزبير بن عبد المطلب مات كافرا. وساق بسنده عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة نزل بأعلى مكة فصلى 8 ركعات، فقلت يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال صلاة الضحى. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. الخلاف في ذلك. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى قط. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى قط. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى قط، ولقد كان يصلي حتى تزلع قدم رجليه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى قط إلا مرة واحدة. قال الشيخ رحمه الله وهذه الأحاديث ليس يمكن أن يفضى بأحدها على صاحبه لتقارب التكافؤ في الرجال، وليس بقول أبي هريرة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى قط، وقوله في حديث وكيع إلا مرة واحدة يفضي على من رآه صلاها، والأشبه أنه كان يصلي الضحى لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل صلاة الضحى وأمر بها لأنس. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس صلي صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين.
بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين أنه قال أمرني خيري بثلاث، وذكر منها 2 ركعات الضحى، ذكر منها 2 ركعات الضحى. فصلاة الضحى ثابتة، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، وقال يصبر على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل هذه الأحاديث دالة على صلاة الضحى. وأما من منعها وقال لم أرى فليس عدم الرؤية دليل على عدم الوقوع، فالمثبت يقدم على النافي. فصلاة الضحى سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حديث آخر، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة. الخلاف في ذلك.
هذا الحديث ضعيف. نعم.
وساق بسنده عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي فأشار إلي ما صنعت. وأشار زياد
أشار إلي إشارة معناها ما صنعت. نعم.
فأشار إلي ما صنعت وأشار زياد بيده يحركها. وساق بسنده عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهما أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه إشارة. قال الشيخ: والحديث الأول في التغليظ إن صح يحتمل أن يكون من يحتمل أن يكون منسوخا، لأن حديث إشارة النبي صلى الله عليه وسلم معروف بهذه الأحاديث وغيرها، وقد كان الناس يشيرون في الصلاة لمن فاته كم فاته فيصلي ويدخل مع الناس فيما بقي، حتى جاء معاذ فصير أول صلاته ما لحق ثم أتم حيث سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصوب ما فعله ولم ينهي من أشار بيده. فإذا صح الأول يجوز أن يكون معناه التغليظ في الإشارة في غير ما يؤوب من الصلاة، ويجوز أن يكون التغليظ في الإشارة في الصلاة الفرض، والله أعلم بذلك.
وإذا كان ضعيفا فلا يكون معارضا. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة وكان يرد السلام صلى الله عليه وسلم عليه بالإشارة كما ثبت بذلك الأحاديث. نعم، فلا بأس بالإشارة، وإن فهم منها كلام. أقول مثلا واحد يصلي، هل السيارة مثلا أسفل فيشير النعم، هل المفتاح في الثياب فيشير النعم، هل أذهب إلى المكان الفلاني فيشير ألا، فالإشارة مباح ولا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث آخر في قضاء الوتر، وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد عند الضحى. قال الشيخ: هذا حديث مرسل ليس عند الضحاك عن ابن عمر. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتر ونسيه فليقضه إذا أصبح. قال رحمه الله: الخلاف في ذلك. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح فلا وتر له. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتر بعد صلاة الصبح. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الفجر فلا وتر له. قال الشيخ رحمه الله: والذي يشبه عندي إن كانت هذه الأحاديث صحيحة المعاني فالناسخ منها النهي عن الوتر بالنهار مع الاختيار، وهو أشبه بذلك، إلا أن يكون على وجه النسيان أو النوم عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فوقتها الوقت الذي ذكر لا وقت لها غيره. وهذا هو في الفرائض، فإذا جاز في الفرائض فهو في النوافل والسنة أجوز. وأما الحديث في نفسه ففي الرخصة في القضاء فليس هو حديث مرضي السند، لأن حديث ابن عمر رواه أبو عصام، وهذا هو رواد بن الجراح بن نهشل، ونهشل هذا هو ابن سعيد قريبا منه عن الضحاك عن ابن عمر، ولا أعلم أن الضحاك رأى ابن عمر ولا سمع منه، والثاني هو أقرب، وإن كان فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
يقول: والذي يشبه عندنا إن كانت هذه الأحاديث صحيحة في المعاني فالناسخ منها النهي عن وتر النار مع الاختيار، وهو أشبه بذلك إلا أن يكون على وجه النسيان أو النوم عنها، يعني أن الوتر له وقت وهو الليل، فمن أوقع الوتر نهارا فهو مختار عامل في ذلك من غير عذر كنسيان أو نوم، فإنه لا يقبل منه. وهذا صحيح أن الوتر ينتهي وقته بأذان الصبح، فإن أوقع الوتر بعد الصبح عامدا فإنه لا يجوز له ذلك، وبالتالي تكون الصلاة باطلة لأنه إيقاع لها في غير وقتها. أما إذا كان نائما أو نسيا ففيه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد ثبت أن النبي كان يقضي وتره بالنهار، إذا نام عن حزبه قضاه نهارا ثنتي عشرة ركعة كما صح بذلك الحديث. ففيه قضاء الوتر بالنهار لمن فات بنسيان أو نوم، لمن فاته بنسيان أو نوم. ولهذا العلماء يقولون إذا كان مستيقظا طوال الليل وتعمد ترك الوتر فإنه لا يجوز له قضاؤه بالنهار، فإنه لا يجوز له قضاء بالنهار، إنما القضاء بالنهار لمن نام عن الوتر، فإنه يشفع عادته. فإن كان يوتر بثلاث صلى بالنهار أربعا، وإن كان يوتر بخمس صلى بالنهار ستا، وإن كان يوتر بإحدى عشرة صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة. نعم. طيب نقف عند قنوت الفجر.